في الواقع أن إنجيل لوقا يتحفنا بما هو مثير ومدهش في حياة المسيح، ويطيب لي الآن أن أتوقف عند بعض الأمثلة الخاصة التي تطرق إليها لوقا، وبالتحديد في الفصل 15 من إنجيله. المثل الأول والثاني مستمعي صورتان لحقيقة الإنسان في علاقته بالله. فالإنسان مثل الخروف الذي ضل عن راعيه في ضلاله عن الله، ومثل الدرهم الذي فقدته المرأة وافتقدته. وهذان المثلان يقدمان أبعادا تدعو إلى التأمل. تلاحظ كيف أن الراعي بحسب المثل الأول لم يرضى 99 خروفا بدل 100 التي خرج بها، بل ذهب يطلب الخروف الناقص حتى وجده. أليست هذه حقيقة معاملات الله مع الإنسان، معك ومعي؟ فرغم الأعداد الكبيرة من الذين يتبعونه ويسيرون معه، إلا أنه لا زال يبحث عن الضالين. يتكرر المشهد ويشدد المسيح على نفس الحقيقة في صورة المرأة التي أضاعت درهما من 10، ومرة ثانية لا تكتفي بالتسعة، لأن كل درهم، كل خروف، لا بل كل إنسان له قيمته أمام الله. ثم لاحظ المشقة التي يأخذها الراعي في بحثه عن الخروف، والمشقة التي تتكبدها المرأة حين توقد السراج وتكنس البيت وتفتش باجتهاد، لا بل لاحظ المشقة التي تكلفها الله تعالى في بحثه عن الإنسان الضال عنه. في سعيه جاء الله إنسانيا في المسيح، وقدم حياته على صليب خشبي خارج مدينة القدس لكي يقيم الجسور ويشق الأنفاق بين الإنسان وخالقه. الراعي صرف وقته وجهده، والمرأة كذلك، أما المسيح فدفع حياته. لقد كتب النبي إشعياء قديما يصف حالة الإنسان وهو من ضمنهم: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، أي على المسيح، إثم جميعنا. ما أصدق هذه الصورة! إنها صورة الإنسان الذي أعطى الله القفة بدل الوجه، الذي طلب الحرية والاستقلال حتى عن خالقه، فجلب على نفسه آلاما وأتعابا وموتا كان هو بغنى عنه. إنسان اليوم ضال عن الله مستمعي، ليس الشباب فقط، بل الشباب والشيوخ من رجال ونساء. وما مظاهر هذا العالم الذي نعيش فيه إلا إثبات على ذلك؟ من أين نجني ثمرة المحبة للآخرين وقد زرعنا بذرة البغض والعداوة لله؟ من أين نجني المسامحة والإحسان وقد زرعنا الأرض خطية وشرا؟ أشجار حياتنا تحتاج جذورا جديدة، أرضا جديدة، وعصارة جديدة، وهذه كلها لن تتحقق قبل أن نرجع إلى الله ونوجد منه. الملاحظة الأخيرة والتي لا تفوت على المسيح صاحب هذه الأمثال هي أن الراعي يفرح عندما يجد خروفه، والمرأة تفرح عندما تجد الدرهم الضال. ويكرر المسيح القول مرتين للتأكيد على أنه هكذا يكون فرح قدام ملائكة الله، أي في السماء، بخاطئ واحد يتوب. نعم، السماء تفرح عندما نتوب إلى الله ونرجع إليه. أرجو يا صديقي البعيد أن ترجع إلى الله اليوم وتفرح قلبه وتفرح معه. بنفس الفكرة يتطرق الرب يسوع إلى واحد من أعظم أمثاله يتفرد بتسجيله لوقا، وهو مثل الابن الضال. لو شبهنا هذا الفصل 15 من إنجيل لوقا بعقد ثمين انتظمت فيه 3 ليالي لامعات هي الأمثال 3، لكان هذا المثل 3 لؤلؤة اللآلئ ودرة الدرر. وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه الثريا من الأمثال الثلاثة لرأينا فيها مجتمعة صورة كاملة للمحبة الإلهية. فمثل الخروف التائه يرينا محبة الله ساعية وراء الخطاة، ومثل الدرهم المفقود يرينا محبة الله المتحملة أتعاب الأرض وغبارها، ومثل الابن الضال يرينا محبة الله المرحبة بالخطاة، كما أن مثل الخروف الضال يرينا غباوة الخاطئ لأن الخروف هو أكثر الحيوانات غباء، ومثل الدرهم يرينا جمود الخاطئ الذي ضل وهو لا يدري، ومثل الابن الضال يرينا تمرد الخاطئ وعناده اللذين ظهرا في قلبه في طلبه ما هو لنفسه. تقدم لنا الأمثال الثلاثة صورة حقيقية للتوبة والرجوع إلى الله. فالمثلان الأولان يظهران عمل الله في تخليص الخاطئ، يفتش عليه حتى يجده، والمثل الثالث يرينا سعي الخاطئ في رجوعه إلى الله نتيجة دوافع النعمة الإلهية. وفي كل مثل نرى قيمة خاصة للشيء الضائع، فالخروف التائه واحد من 100، والدرهم المفقود واحد من 10، والابن الضال واحد من 2. المثل الأول استمده المسيح من الحياة الرعوية، والمثل الثاني من الحياة البيتية، والمثل الثالث من الحياة الاجتماعية. المسيح في قصة الابن الضال يقدم مثالا أو تشبيها لمعاملات الله وموقفه من الإنسان. فهذا أب كان له ابنان، طلب الأصغر نصيبه من الإرث وأبوه لازال حيا فأعطاه إياه، فترك البيت وبذر ماله بعيش مسرف، ولما ابتدأ يحتاج، لما أخذ الجوع منه كل مأخذ ولسع البرد جسمه ووصلت معنوياته إلى الحضيض، رجع إلى نفسه، أو قل رجع إلى عقله، وقرر أن يرجع إلى أبيه ويضع نفسه تحت إمرته عبدا له. وهي صورة أيضا للإنسان الذي أدار القفا لله وابتعد عنه، هي صورة لك ولي مستمعي. الإنسان اليوم رغم شبعه المادي إنسان جائع، ورغم كثرة ثيابه لكنه يقف أمام الله عاريا بالمعنى الأخلاقي. بماذا نستتر وقد لفتنا الخطية من كل جانب؟ مع ذلك فالله يحبنا ويعاملنا معاملة البنين، وهو ينتظر رجوعنا إليه كما كان الأب ينتظر عودة ابنه. هذا الابن أحس بحاجته، أحس بألامه، وكان إحساسه نعمة لا نقمة، بركة لا لعنة. ولكن لم يكن يكفي أن يرجع الشاب إلى نفسه أمام حاجته وحالته، كان لابد أن يرجع إلى أبيه. صديقي، هل تشعر أنه توجد بينك وبين الله هوة فاصلة؟ هل تشعر أن صلواتك تذهب أدراج الرياح؟ هل تشعر أن السماء من نحاس وكأن الله لا يرى ولا يسمع؟ مستمعي، طوباك إن أحسست بهذا الإحساس، لكن يا للمصيبة إن اكتفينا بهذا الإحساس ولم نتب عن شرنا وأفعالنا الأثيمة. لنرجع إلى الله ولنقل له ما عزم هذا الابن أن يقوله لأبيه: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ماذا نفعل بكبريائنا التي أعمت عيوننا حتى لم نعد نرى حالتنا ولم نعد نحس بحاجتنا؟ بيوتنا ملآنة طعاما، جيوبنا ملآنة مالا، فلماذا الله؟ أليست هذه مصيبة أهل الغرب الغني وسكانه الشباعة؟ لكننا نحن أهل الشرق لسنا أفضل منهم، فكما يحس الغني شبعانا وبغنى عن الله، هكذا يمكن أن تمنعنا حالتنا الاجتماعية المتواضعة من رؤية حاجتنا إليه تعالى. قد نتذمر ضده، قد تعمى عيوننا بحاجتنا المادية دون أن نرى حاجة واحتياج نفوسنا الخالدة. والأب كان ينتظر، ولما رأى ابنه عائدا تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. مستمعي، الله لا زال ينتظر، ينتظر أن يحتضنك، أن يجعلك واحدا من أولاده، فهل ترجع إليه؟ كان الابن الأكبر في الحقل لدى عودة أخيه، ولما اقترب من البيت سمع صوت آلات الطرب. كان الأهل في عيد، كان حريا به أن يعرف أو يدرك سببه. ألم يرى أباه يذهب كل يوم ينتظر أخاه؟ ألم يسمعه يبكي ويئن على ضلال وشرود ابنه الأصغر؟ ولكن عقله كان مغلقا عن إدراك محبة الآب لابنه، لا بل لأولاده. فيدعو أحد العبيد ويسأله عن السر، وعندما يخبره أن الاحتفال هو بسبب عودة أخيه يغضب ويرفض أن يدخل. كما ذكرت، فقد دعا دارسو الكتاب المقدس هذه القصة كلها بقصة الابن الضال، لكن ربما كان الأصح أن تدعى قصة الابنين الضالين. كل واحد اتصف بالضلال في ناحية، ولكن كليهما ضلا. واحد ضل عن بيت أبيه، والآخر ضل طريق المحبة والغفران. واحد وقع أسير الشر، سجين الإسراف والحياة البطالة، والآخر وقع سجين رثاء الذات والغضب والحقد والحسد. فأيهما أفضل؟ كلاهما سيان. واضطر الأب أن يخرج إلى خارج ويطلب من ابنه الأكبر أن يدخل، فصرح أخيرا بما كان يجول في فكره. كان يشتهي كل الوقت أن يفرح مع أصدقائه، ليس أن أباه منع ذلك عنه، لكنه هو لم يعبر عن حاجته كل تلك المدة. ثم لام الابن الأكبر أباه ووصفه بالتحيز، لأنه رغم كل ما فعله الابن الأصغر إذ أخذ ماله وبذره على الزواني، ها هو قد صنع له وليمة. وهذا خطأ فادح وقع فيه الابن الأكبر، إذ عوض أن يرى محبة أبيه الواسعة التي شملت أخاه الضال، وصفه بالتحيز والمحاباة. لكن الأب المحب يطيل أناته على ابنه الأكبر أيضا، ويدعوه بكل محبة أن يفرح معهم. يقول له إن كل ما عنده هو له، فقد أخذ الابن الأصغر إرثه، وما بقي عند الأب فهو للابن الأكبر. مستمعي، قصة هذين الابنين هي قصتنا نحن جميعا، إذ تجد في الناس قسمين مختلفين. هناك قسم ابتعد عن الله كثيرا، هذا الأب المحب، وبذر ليس ماله لكن حياته في عيشة الرذيلة والخطية في كل أشكالها، ولكنه أدرك بعد حين حاجته، أحس ببعده عن بيت الأب فرجع إلى نفسه ورجع إلى الله بدموع التوبة والإيمان. هذا القسم ممثل لنا في الابن الأصغر. لكن يوجد في الناس قسم ربما يعيش حياة التدين والتقوى أكثر من سواه، وهؤلاء الناس لم يرتكبوا الفحشاء ولا ضلوا كثيرا حسب الظاهر، لكن هؤلاء أيضا ضلوا. السجناء داخل القضبان وخارجها ضلوا. الخاطئ المذنب ضل، والذي يظن نفسه بارا تقيا أيضا ضل. أنا لست أعلم في هذا اليوم لأي من الفريقين أنت تنتمي، ولكن أعلم أننا كلنا بغض النظر عن انتمائنا وحياتنا الأخلاقية أو الدينية، كلنا ضللنا عن الله وابتعدنا عنه، إن لم يكن بأفعالنا فبمواقفنا أو بكلامنا. أدعوك صديقي اليوم أن ترجع إلى الله الحي، إلى بيت الآب. كفانا ضلالا عن الله، ولا يجب أن ننخدع بتديننا، فالطريق إلى الله من الضلال هي بالمسيح يسوع، هو الذي شق الطريق إليه تعالى. في الواقع نجد في هذه القصة ابنا ثالثا وليس ضالا، إنه ابن الله، الابن المثالي الذي أتى إلى كورة بعيدة ليس ليهرب بل ليفعل مشيئة الآب. لم يبذر ماله في عيش مسرف بل قدم حياته ليموت. لم يكن ابنا ضالا بل هو رئيس السلام الذي سفك دمه من أجل خطايا العالم. صديقي، السماء أجلت فرحتها بانتظار عودتك. لماذا تموت في خطاياك فتحزن قلب الله وتحكم على نفسك بالهلاك؟ ضع في قلبك الآن أن ترجع إلى الله مهما كان موقفك منه. أختم لقائي بك اليوم مستمعي بختام ما قلته عن إنجيل لوقا قبل سنوات مضت. أتباع المسيح من الرجال والنساء مجتمعون يتحدثون عن ظهوراته المختلفة بعد القيامة، كيف ظهر لبطرس ولتلميذي عمواس، يتحدثون عن القبر الفارغ وعن الأكفان، يتحدثون عن الملاكين اللذين ظهرا للنساء في بستان القبر. الأرض لم تكن لتسع فرحتهم، فالمسيح ليس ميتا أسير قبر مظلم بل قد قام. تجدد الأمل في قلوبهم بعد أن ملأها يأس فراقه وموته. في وسط هذا العرس يأتي المسيح نفسه ويقف في الوسط ويقول سلام لكم. وهذه هي التحية اليوم، تحية السلام، ليس أي سلام بل إنه السلام الذي يقدمه المسيح. يجزع التلاميذ ويخافون ظنين أنه روح، فيهدئ المسيح من روعهم، يكشف عن آثار المسامير في يديه ورجليه، ثم لزيادة التأكيد بأنه ليس روحا يطلب طعاما ويأكل قدامهم، ثم يشرح لهم كما فعل مع تلميذي عمواس، يشرح لهم جميع ما ورد عنه في توراة موسى وأسفار الأنبياء والمزامير. مستمع العزيز، هنا يعلن المسيح نفسه علنا أول كل شيء للكنيسة المجتمعة، فالكنيسة ليست المبنى مهما كان صغيرا أو كبيرا، حتى لو رفع فوقه صليب كبير. الكنيسة هي جماعة المؤمنين بالمسيح ربا ومخلصا في كل زمان ومكان. هذه الجماعة موزعة بقدر ما دول العالم ومدنه وقراه موزعة، وهي مجتمعة بقدر ما يجتمع المؤمنون في بيت واحد أو تحت سقف واحد أو حتى عند شجرة معا. هذه هي الكنيسة، والمسيح يظهر لجماعة الإخوة والأخوات المؤمنين المجتمعين معا يتحدثون عنه. من جهة أخرى، فإن المسيح قد قام بالجسد من الموت، وعندما ظهر لأتباعه ظهر لهم بالجسد، وعندما أكل معهم وأمامهم فعل ذلك بالجسد، فالروح ليس له عظم ولحم كما كان له. لاحظ كم يشدد المسيح على هذه الناحية، يقول لهم أن ينظروا يديه ورجليه ليتأكدوا أنه بالجسد، ثم يدعوهم أن يتحققوا بلمسه من أن له لحما وعظما، وأخيرا يأخذ سمكا وعسلا ويأكل قدامهم. فلماذا يشدد المسيح كل هذا التشديد على قيامته الجسدية؟ لأنه عالم أنه سيأتي قوم ينكرون قيامته كما ينكرون موته الحرفي، والذي قام بالجسد صعد أيضا بالجسد حيا إلى السماء، وهو جالس عن يمين العظمة يشفع في المؤمنين. على أن المسيح لا يذهب قبل أن يترك مع تلاميذه وصية عظيمة، هي المسؤولية التي سلمهم إياها لإكمالها. طلب أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. هذه هي المسؤولية الجسيمة التي خلدها المسيح للمؤمنين به، أن يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا لجميع الأمم وليس لشعب دون سواه. إن رسالة المسيح أعظم من أن ترتبط بشعب واحد مهما كان. خطة الله لخلاص الإنسان وتحريره من الشيطان تشمل جميع الناس، لأن الله يحب الجميع، وهذا جوهر رسالة الإنجيل. نعم مستمعي، رسالة المسيح هي لك ولي، أما موضوعها فهو التوبة والإيمان بشخصه فاديا ومخلصا. أي عقيدة تقدم لك غفران الخطايا؟ المسيح وحده الذي مات عنا فوق الصليب استطاع ويستطيع أن يفعل ذلك، لأنه تحمل عقاب خطايانا في جسده، ولأنه صعد إلى السماء من قبلنا، ولنا في الإنجيل شهود على ذلك. من جهة ثانية، لابد من كلمة لك مستمعي إن كنت واحدا من الذين آمنوا بالمسيح ربا ومخلصا. أنت شاهد، أنت شاهد اختبرت غفران المسيح لخطاياك، عشت التغيير الذي أحدثه روح المسيح فيك عندما تبت عن الخطية وقبلته مخلصا. فلا تصمت ولا تسكت، أنت شاهد فتكلم بما عشته، حدث بكم صنع الرب بك ورحمك. هذه هي الشهادة المسيحية، أن نحدث الآخرين عما أجراه المسيح بقوة روحه في حياتنا. الحياة مع المسيح حياة فرح وتسبيح، هي حياة الوجود في حضرة الله. هكذا تغير التلاميذ من أناس شكاكين عابسين بسبب فراق المسيح إلى أناس فرحين مسبحين. مكتوب عنهم: فسجدوا ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. كانوا في الهيكل، هيكل الله. وأنت يا أخي المؤمن، يا أختي المؤمنة، اجعلوا شركتكم مع شعب الله المؤمن هيكل المسيح الحي. لا تبقى منفصلا عن الذين آمنوا نظيرك بالمسيح واتخذوه ربا، فالجمرة إذا ما وضعت وحدها تخمد وتبرد، ولكن إذا اجتمعت مع جمرات أخرى التهبت. هكذا أنت أخي وأنت أختي تحتاج لكي تنمو في رفقة وشركة المؤمنين والمؤمنات الآخرين. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.